إذاعة الشرق الأسبوع الاقتصادي. نبدأ الأخبار الاقتصادية من تونس، حيث صعد تضخم أسعار المستهلك في البلاد إلى 10.2% في كانون ثاني جانفي الماضي على أساس سنوي، صعودا من 10.1% في ديسمبر. وقال المعهد الوطني للإحصاء التونسي في بيان حديث إن التضخم السنوي البالغ 10.2% جاء مدفوعا بارتفاع أسعار مجموعات الأغذية والطاقة بشكل أساسي، وأسعار المستهلك المسجلة في جانفي على أساس سنوي هي الأعلى منذ مطلع تسعينات القرن الماضي بحسب البيانات التاريخية، وسط قفزة في أسعار الغذاء بنسبة 14.1% والملابس والأحذية بنسبة 9.5% ومواد البناء بنسبة فاقت 9%. وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة الكوفيد وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية، وهذا حال أغلب الدول في العالم اليوم. وبسبب تذبذب وفرة النقد الأجنبي في تونس، تشهد الأسواق المحلية منذ شهور تراجعا في وفرة السلع الرئيسية، في وقت يتهم الرئيس سعيد وجود احتكار ببعض السلع يمارسه تجار. والشهر الماضي قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى نسبة 11%، صعودا من 8.3% على العموم 2022. في العراق صادقت الحكومة على قرار يقضي بتعديل سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية إلى 1300 دينار لكل دولار، صعودا من 1460 دينارا، هذا كسعر صرف رسمي، إنما سعر الصرف بالسوق الموازية فهو أكبر بكثير. جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقي هذا الأسبوع، ويعني القرار أن مجلس الوزراء نفذ خفضا بسعر الدولار بنسبة 11% في وقت شهدت البلاد الأسبوع الماضي احتجاجات على تراجع أسعار الصرف. وبينما كان سعر صرف الدولار يبلغ 1460 لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي حتى مطلع الأسبوع الجاري، فإن سعره في السوق الموازية تجاوز 1700 دينار لكل دولار. والشهر الماضي أعفى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه بناء على طلب الأخير. في المقابل قرر رئيس الحكومة تكليف علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة بعد إعفاء مخيف من منصبه. ويعاني العراق منذ فترة من شحن بالدولار. خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفات الحكومة المصرية لمصدري العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل إلى B3 من B2، وغيرت التوقعات إلى مستقرة من سلبية. وذكرت الوكالة في بيان أصدرته هذا الأسبوع أنها خفضت التصنيف الائتماني الممتاز للعملات الأجنبية غير المضمونة في مصر إلى B3، والتصنيفها الرئيسي للعملات الأجنبية غير المضمونة إلى B3 أيضا. وخفضت مصر سعر صرف عملتها على عدة مراحل منذ أذار مارس 2022 حتى الشهر الماضي من 15.7 جنيها لكل دولار، وصولا إلى قرابة 30 جنيها حاليا. ويعكس خفض التصنيف إلى B3 انخفاض الهوامش الوقائية الخارجية وقدرة امتصاص الصدمات في مصر، بينما يخضع الاقتصاد لتغيير هيكل نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص في ظل نظام سعر صرف مرن. وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية وتضاءلت السيولة الوقائية للعملات الأجنبية في النظام النقدي وسط زيادة الضعف الخارجي في وقت تتصف فيه الظروف العالمية بالهشة. وكالة موديز قالت في حين أن استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية وتبدأ هذا الشهر كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، فإنها ستدعم توليد تدفقات رأسمالية مستدامة غير متعلقة بالديون لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجية المتزايدة. وأضافت الوكالة ستستغرق هذه الإجراءات وقتا لتقليل مخاطر الضعف الخارجية لمصر بشكل ملموس، علاوة على ذلك على الرغم من الالتزام الواضح بسعر صرف مرن تماما، فإن قدرة الحكومة على إدارة الآثار المترتبة على التضخم والاستقرار الاجتماعي لم تتحقق بعد، تقول وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية. اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات النفط المحلية بتحقيق أرباح غير مسبوقة وسط أزمة طاقة عالمية. جاء ذلك في خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي ألقاه بايدن أمام الكونغرس هذا الأسبوع، وقال: لاحظتم أن شركة بيج أويل أعلنت للتو عن أرباح قياسية، حيث حققوا العام الماضي 200 مليار دولار في خضم أزمة طاقة عالمية، مضيفا: أعتقد أنه أمر مشين، لقد استثمروا القليل جدا من تلك الأرباح القياسية لزيادة الإنتاج المحلي، وبدلا من ذلك استخدموها لإعادة شراء أسهمهم الخاصة ومكافأة رؤسائهم التنفيذيين ومساهميهم. وشدد بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد على أنه يجب على الشركات أن تفعل الشيء الصحيح، مؤكدا أنه يجب جعل الشركات الكبرى والأكثر ثراء البدء في دفع حصتها العادلة، موضحا أنه عندما تحدث إلى بعض شركات النفط قالوا له: نخشى أن تغلق جميع مصافي النفط على أي حال، فلماذا نستمر فيها؟ وأجاب بايدن قائلا: سنحتاج إلى النفط لعقد آخر من الزمن على الأقل. تعتزم السعودية استثمار أكثر من 266 مليار دولار في قطاع الطاقات النظيفة، ما يعد أكبر استثمار معلن في المنطقة العربية حتى 2023، والذي يعادل موازنات سنوية لدول بكاملها. فالسعودية التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم تسعى لتكون رائدة في تصدير الطاقات النظيفة على غرار الهيدروجين والأمونيا الزرقاء والخضراء، كما أنها تسعى إلى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية المصنفة طاقة نظيفة وغير متذبذبة ورخيصة التكلفة نسبيا مقارنة بإنتاجها من طاقات نظيفة أخرى. كما سيكون لخطوط نقل وشبكات توزيع الطاقة النظيفة نصيب من هذه الاستثمارات الضخمة التي تصب جميعها في رؤية السعودية 2030، التي تسعى لأن تشكل الطاقة المتجددة ما يربو عن 50% من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول العام 2030. أما سلطنة عمان فتنشط هي أيضا في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، كما يقول مستشار وممثل السلطنة في الوكالة الدولية للطاقة الدكتور عبدالله العبري، الذي شارك هذا الأسبوع في ندوة انعقدت في سفارة عمان في باريس حول الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في عمان ضمن رؤية 2040، واستضفناه في هذه المناسبة ونستمع إليه.
سلطنة عمان هي إحدى الدول الرائدة في المنطقة في التفكير وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر. طبعاً لما تميز به السلطنة من عدة مزايا، أهمها قيام قطاع كبير، قطاع النفط والطاقة والغاز، وبالتالي يمكن تحويل هذا القطاع لخدمة الهيدروجين الأخضر. أعلنت سلطنة عمان بعض الشركات العالمية من أمثلتها مع بلجيكا ودول أخرى، مشاريع الهيدروجين الأخضر قائمة والعمل عليها يعني متواصل. أتوقع أن تصل لمرحلة القرار المالي بنهاية هذا العام أو العام المقبل، بالتالي يعني أخذت شكل كبير في الدراسات وشكل كبير في التصاميم الهندسية إلى هذه المرحلة. توجهات كبيرة طبعا. عمان هدفها إنتاج مليون متر مكعب من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030. المليون هذا بالمقاييس العالمية يعتبر مقياس جدا كبير، يعني الاتحاد الأوروبي كامل حاليا يستهلك تقريبا 12 مليون متر مكعب من الهيدروجين. فدولة مثل سلطنة عمان هي حاليا ثالث أكبر منتج للهيدروجين الرمادي في المنطقة. فعمان بالنسبة للهيدروجين ليس قطاع جديد، ولكن كنا في البداية ننتج الهيدروجين عن طريق الغاز الطبيعي.
نعم.
وسم الهيدروجين الرمادي.
نعم.
توجه عمان حاليا لإنتاج مليون متر مكعب من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وبلا شك يعني هدف كبير، ونتطلع لعمل شراكات مع دول الاتحاد الأوروبي وأيضا مع دول أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين.
دكتور، ماذا عن المشاريع المشتركة بين سلطنة عمان والوكالة الدولية للطاقة بصفتك مستشار وممثل السلطنة في الوكالة؟
نعم، طبعا تمثيل سلطنة عمان في وكالة الطاقة الدولية هو تمثيل استراتيجي يهدف إلى نقل التطورات والخبرات من الدول من دول الخليج والدول المنتجة للنفط والغاز بالتحديد إلى الوكالة، أيضا نقل الخبرات والتطلعات والتوجهات العالمية من الوكالة إلى سلطنة عمان، بالتالي تقريب وجهات النظر. نعمل من جهة الوكالة مع سلطة عمان في عدد المشاريع، منها مثلا مشروع تطوير أو مشروع تحليل وضع الطاقة في سلطنة عمان، وبالتالي خلق إمكانية خلق فرص للهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، فهذا أحد المشاريع. أيضا المشروع الثاني هو كيفية أو كيف من ممكن أن سلطنة عمان تستخدم القوة التي بنتها عبر السنوات في مجال النفط والغاز لتمكين قطاع الهيدروجين والطاقات المتجددة. بالتالي يعني السلطنة ما تبدأ من الصفر، وإنما نبدأ على من حيث وصلنا إليه في مجال النفط والغاز.
نعم.
لكي تكييف القدرات وإمدادها واستخدامها في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين.
طيب.
وأيضا هناك مشاريع أخرى نعمل عليها، مثلا في التغيرات المناخية وماهية السياسات والتشريعات اللي ممكن سلطنة عمان تأخذها في الاعتبار لمواكبة التطورات العالمية.
نعم. طيب دكتور، هذا النوع من الطاقة ماذا يقدم للاقتصاد الوطني العماني؟
هذا النوع من الطاقة يخدم الاقتصاد الوطني العماني أولا في جعل الاقتصاد أكثر تنافسية. يعني الحين مثلا بعض الصناعات ربما في المستقبل القريب مثل صناعات الحديد والألمونيوم والأسمنت وغيرها تواجه ربما صعوبة في وجود أسواق لها خارج السلطنة. ليش؟ لأن هناك تغيرات عالمية صايرة، مثل اللي هو يسموه السيبام في الاتحاد الأوروبي. السيبام اللي هو أي شيء يدخل الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون معرضا لنوع معين من التاكسس إذا ما كان تنطبق عليه الشروط المناخية والشروط البيئية. بالتالي صناعات عمان يجب عليها التحول خلال السنوات القليلة القادمة بحيث أنها تبقى أكثر تنافسية في الأسواق المحلية أو الأسواق الخليجية أو الأسواق العالمية. هذا واحد. اثنين، طبعا خلق فرص عمل للشباب العماني. رقم ثلاثة، يساعد في نقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات الحديثة من مختلف جهات العالم إلى السلطنة. الفائدة الرابعة طبعا هو جلب استثمارات بشكل كبير للسلطنة. الفائدة الخامسة هو خلق اقتصاد جديد، اقتصاد قائم بحد ذاته يساعد الميزانية العمل الدولة. يعني الحين كثير من دول المنطقة تعتمد على النفط والغاز، وهو بلا شك يعني شيء أساسي وشيء صحي، إلا أن خلق اقتصاد الثاني في مجال الطاقة أيضا سيدعم الخزائن أو خزينة الدولة بشكل كبير خلال السنوات القادمة. فأعتقد هناك أكثر من فائدة للاقتصاد والتنافسية والتجارة يمكن يعقد عليها من هذا التحول وتطوير الهيدروجين الأخضر.
نعم. مستشار وممثل سلطنة عمان في الوكالة الدولية للطاقة ومقرها باريس دكتور عبد الله العبري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة مع إذاعة الشرق.
شكرا لكم.
شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة. إذاعة الشرق، الأسبوع الاقتصادي.